قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تسأل بميلك وعيون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة إن شاء الله جل وعلا، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، نجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أن تأتينا اتصالاتكم. وبداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. طيب، نتلقى بعض الاتصالات أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا، تفضلي.
أيوة شيخ، أنا دلوقتي طلقت وعدتي انتهت، ودلوقتي طليقي عايز يرجعني مرة تانية، فبيشترط عليا ان انا ما اخدش اي حاجة من حقوقي الاول. هو اللي عايز يرجعني، يعني انا ما ساعدتش للصلح، وبيشترط عليا ان انا ما اخدش مؤخري ولا اخد اي حاجة من حقوقي. يعني كل الشيوخ قالوا لازم تدي حقوقها كلها الاول، وبعدين يبقى في اتفاق تاني على جواز تاني جديد من اول وجديد.
نعم.
فهو مش راضي يديني اي حاجة من حقوقي، وبيقول لي تيجي على القديم وتدخل بيتها كده وخلاص، يا اما بلاش. فانت ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟
سأجيبك ان شاء الله، سأجيبك ان شاء الله. نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد، مرحبا.
الو، السلام عليكم.
يا مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا كنت تزوجت بدون موافقه ابي، ولكن بعد ذلك رحت انا وجوزي، بعدها بسنه رحت انا وجوزي وتراضينا وبصرت وصالحنا والحمد لله. فهل انا زواجي صحيح من هذه اللحظه، من ساعه انا ما رحت لابويا وصالحته وكده؟
ساجيبك
انا متزوجه وبقالي 8 سنين.
ساجيبك ان شاء الله. الأحبة الكرام، نواصل أو نجيب بفضل الله تبارك وتعالى على الأسئلة التي وصلت قبل أن ندخل إلى الرسائل القصيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة التي سألت وقالت: طلقت وانتهت العدة، وأراد طليقي أن يعيدني إليه مرة ثانية، وهو يشترط عليها شرط عدم الحصول على أي شيء، يعني ترجع على القديم كما نقول، ونحن نقول لها إن هذا الشرط ظالم وجائر، ولا يرضي الله ولا يرضي رسوله. فما دامت عدة المرأة قد انتهت، فلا يحل لها أن ترجع لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين. متى تعود المرأة بدون هذا الشرط؟ إذا كانت المراجعة خلال العدة، طلاق رجعي، وخلال فترة العدة ترجع المرأة بلا أي شروط، يعني ترجع على عقدها القديم لأنه لم ينتهي بعد، لكن حدث له نوع من الخلل. أما إذا انقلب الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن، فإن المرأة لا ترجع إلى زوجها إلا بالعقد الجديد، ومهر جديد تسمى فيه كل الحقوق وتحصل على كافة حقوقها إذا أرادت أن تعود لزوجها. فإذا ما تنازلت المرأة عن هذه الحقوق شأنها، هي حرة. لكن أصلا المهر من أصول العقد، أقول مرة ثانية، المهر من أصول العقد حتى ولو كان شيئا بسيطا. لكن أنصح الأخت السائلة الكريمة إذا أرادت الرجوع إليه فإنه ينبغي أن تأخذ كافة حقوقها من مؤخر صداق وما شابه ذلك، يعني عقد جديد ومهر جديد إن شاء الله تبارك وتعالى. إن أراد الرجوع فبها ونعم، فإذا لم يعقد جديدا ولم يسمي مهرا ولم تأخذ حقها فلا لهذا الرجوع، هذا ما أطمئن القلب إليه. الأخت التي سألت وقالت تزوجت بدون موافقة أبي وتصالحنا، وهي تسأل عن زواجها هل هو صحيح أم لا، ومن أي فترة كان الزواج صحيحا. قبل أن أجيب على هذا السؤال، إنما هي نصيحة أتوجه بها لبناتنا وشبابنا، اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، اتقوا الله في أسركم، اتقوا الله في أنفسكم ودينكم. فإن الفتاة والمرأة مهما بلغ سنها لا يجوز لها أن تعقد لنفسها، وكل امرأة عقدت لنفسها مهما كان عمرها فزواجها باطل. هذا كلام النبي وليس قولي، يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا نكاح أي لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل. ويقول في الحديث الآخر صلوات ربي وسلامه عليه: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وأيما امرأة زوجت نفسها زواجها باطل 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 باطل. وفقهاؤنا الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم سموا هذا العقد بالعقد الموقوف، يعني موقوف على إجازة الولي وإباحته إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنا أنصح كل فتاة وكل امرأة وكل شاب، اتقوا الله ولا تضعي نفسك يا بنيتي في هذا الموقف المهين، نسأل الله العفو والمعافاة. وعلينا أن يكون الزواج بمباركة الأب والأم والأسرة إن شاء الله، ولا يعقد عقدي إلا ولي الذي بينه ربنا جل وعلا على لسان نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. وما دام الأب قد أقر هذا العقد فأصبح العقد صحيحا من اللحظة التي أقرها، نسأل الله العفو والمعافاة. طيب نتلقى اتصال أم عبد الله من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، عندنا في العيلة يعني واحدة مطلقة معها بنت وولد، فهل أبوهم يعني ما بيصرفش عليهم وانت لهم فلوس بعد كده بعد القضايا وكده، يعني ممكن تطلع 50 جنيه 100 جنيه بالكتير، فهل احنا ممكن يعني اديهم فلوس بنية كفالة اكنهم يتمة، بنية كفالة يتيم يعني؟
سأجيبك ان شاء الله.
شكرا،
عزكم الله. طيب نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاخت نادية.
عليكم السلام.
مرحبا.
اهلا بك الشيخ سامي السرساوي.
نعم يا فندم.
لو سمحت لي يعني عايز اسأله.
تفضلي.
انني متزوجة وعندي 3 اولاد. ففي وقت غضب قال زوجي لي طلقة 3 مرات، وبعدين قال لي محرمة عليا كزهر امي ولا اول مرة. فعايزة رأيك في هذا.
اختي الكريمة، انت طلقة في وقت واحد؟
ايوه.
وبعديها
طلقة وبعدين محرمة عليا كزهر امي.
حاضر.
لأول مرة تتقال.
سأجيبك إن شاء الله. طيب نتلقى اتصال آخر. السلام. مرحبا بأخت شريفة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طلب
زي حضرتك.
الله يرضى عنك.
ربنا يخليك. هو أنا والدي اتجوز على أمي من سنة وما قالهاش إن هو اتجوز عليها.
نعم.
وبعدين هي حست إن هو متجوز عليها، فكانت بتقعد تحلفه إن يعني يقول لها إذا كان متجوز ولا لأ. فقال لها عليا الطلاق منك بالتلاتة، أنا ما اتجوزت. وما فيش غيرك على ذمتي.
تمام.
وهو كان متجوز بقاله سنة. جت لما والدتي عرفت سابت البيت، ف فقال له جوز اختي ان هو قال له عليا الطلاق بالثلاثه من ام احمد. انا طلقت الثاني وبعدين تعب ودخل المستشفى فعرفنا ان هو ما طلقهاش. فهو عايز يرجعها دلوقتي وعمال نقول له يروح دار الافتاء مش راضي.
تمام.
يقول انا عارف نيتي ايه ومش انا مش كان قصدي اطلقها. فاحنا مش عارفين ايه.
حاضر ساجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الأكارم. الأخت التي سألت وقالت: عندنا في الأسرة امرأة مطلقة معها بنت وولد، مشاكل بينها وبين زوجها، لا ينفق عليها، فهل إذا أعطيتها مالا يجوز لي أن أعتبر هذا المال بنية كفالة اليتيم؟ أقول للأخت الكريمة: ليست هذه كفالة يتيم، فاليتيم من فقد أباه، واللطيم من فقد أمه، وهذا هؤلاء لا هم يتامى ولا لطماء، فأمهم على قيد الحياة وأبوهم على قيد الحياة، وليست هذه كفالة يتيم. وما داموا فقراء فإننا إذا ما عاوناهم ومددنا لهم يد المعونة بفضل الله فإننا على ذلك مأجورين بالتأكيد، لنا أجر كبير ومثوبة عند الله جل وعلا. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. الأخت التي سألت وقالت: متزوجة، عندي من الأولاد ثلاثة، وقال لي زوجي: أنت طالق 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 ثلاث مرات، ثم قال: وعلي كظهر أمي وأختي، وهي المرة الأولى، فما الحكم؟ يا أختي الكريمة، أصلح الله حالي وحالك. فيما يتعلق بالطلاق فهو محسوب، ووقع طلقة، ووقع طلقة واحدة على الرأي المفتى به. يقع الطلاق الثلاثي في جملة واحدة، في دفعة واحدة، في كلمة واحدة، في مجلس واحد، على الرأي المفتى به يقع طلقة واحدة، وهذا يسمى طلاق رجعي. فإذا هنا ترجعين إليه ما لم تنتهي العدة بعد بدون عقد ولا مهر، فإذا انتهت العدة بهذه الحالة يعقد من جديد. مرة ثانية أؤكد، يجوز له أن يراجعك خلال العدة. أنا ما زلت أتكلم في قصة الطلاق الذي ألقاه طالق طالق طالق، ترجعين إليه يقول لك: راجعتك إلى عصمتي بالقول أو بالفعل أن يعاشرك معاشرة الأزواج، هذا خلال فترة العدة. والعدة كما قال الله في القرآن: والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، حيض، والقرء حيض ثم طهر ثم حيض طهر حيض، هكذا تطهر يعني. إذن انتهت العدة، عقد ومهر جديد إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما فيما يتعلق بقوله: وأنت علي كظهر أمي وأختي، هذا ليس طلاقا، هذا يسمى ظهار، هذا يسمى ظهار. وبعض الناس يقول: يا أخي الظهار وقع على غير محل، وأنا أختلف معهم، لأنهم لو قرأوا الفقه لعلموا هذا. الظهار وقع على محل، لأن الزوجة ما زالت موجودة والزواج ما زال قائم. في الطلاق الرجعي لو أنه ألقى الطلاق في العدة وقع على محله، كذلك الظهار. ولذلك هذه كفارتها، إذا الطلقة محسوبة لا خلاف، بقيت له سنتان، طلقتين، الأولى يرجعك، الثانية لا رجوع له. أما فيما يتعلق بقوله: أنت علي كظهر أمي، سبحان الله، لقد قال منكرا من القول وزورا كما بين الله في القرآن الكريم، وبالتالي يجب عليه أن يكفر كفارة الظهار قبل أن يقربك، كما قال الله جل وعلا: من قبل أن يتماسى، يعني قبل ما يعني الكفارة قبل السلام والكلام وأي والتصوير وكله، يعني أنت في بيتك والطلاق حسب، اجلسي ما شئتي وارتدي من الثياب ما شئتي، ولا شيء ولا حرج، لكن لا علاقة لك به، أقصد المعاشرة وما وتوابعها ومقدماتها، حتى تكف حتى يكفر عن هذا. وكفارة الظهار بالترتيب وليس فيها تخير، لأن الذي رتبها الله وليس النبي ولا العلماء ولا أحد من الفقهاء ولا أنا، إنما ترتيبها من عند الله. لو أنك والناس فتحنا المصحف على سورة المجادلة أو المجادلة سنجد هذا بالحرف الواحد في بداية ومقدمة السورة. وبالتالي الترتيب أو الكفارة بالترتيب على النحو التالي: عتق رقبة، وسنجد في كل نوع من قبل أن يتماس عتق رقبة، يعني عبد ونشتريه ونعتقه. العبيد الآن غير موجودين، وذلك اعجبوا معي لروعة بيان القرآن. في عتق الرقبة عبر عند العجز عنها بماذا؟ فمن لم يجد، لأنه يعلم أنه سيأتي اليوم والزمان الذي لا يجد الناس فيه عبيد. لماذا؟ لأن الإسلام جاء ليحرر الناس من عبودية العبيد، لتكون العبودية خالصة لرب العبيد، لله الكريم سبحانه جل في علاه. ثم يأتي على الترتيب صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، صيام شهرين. إذا فطر في اليوم الأخير 60 مثلا يعد الشهرين من أول وجديد، لا فصل فيها ولا تفرق فيها، لأن ربنا قال شهرين متتابعين لا بد من التتابع فيها. ولذلك عبر عن العجز في الصيام فمن لم يستطع. وتأملوا روعة البيان في العتق فمن لم يجد، هنا فمن لم يستطع، لأنه الصحة لا تدوم، وسيكون الإنسان ربما في وضع لا تسعفه الصحة على صوم. من الذي يحدد العجز عن الصوم أو القدرة على الصوم من عدم؟ الطبيب المسلم يقول إذا صام يموت، إذا صام العلاج لا يجدي، لا يأتي بنتيجة، إذا صام المرض يزداد. هنا نقول سمعا وطاعة للطبيب، ونسمع قوله إن شاء الله تبارك وتعالى. فينتقل إلى الكفارة الثالثة أو حسب ترتيبها رقم 3، إطعام 60 مسكينا. هذا هو قول الله جل وعلا. إذن عتق رقبة غير موجود الآن، صيام شهرين من الذي يحدد؟ لأن كثيرا سيقول يا معقول أصوم شهرين؟ والله ما أنا صايم. شأنك، الكفارة لا تسقط عنه ما دامت الصحة سليمة والقوة موجودة والقدرة على الصيام، فلا يصلح الإطعام. أقول مرة ثانية، لا يصلح الإطعام. متى نلجأ إلى الإطعام؟ إذا قال الطبيب المسلم أن الصحة لا تسعفه ولا تساعده والإنسان مريض. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أمين. طيب نتلقى اتصال. مرحبا أستاذة مروة، السلام عليكم.
العافية.
الله يبارك فيك.
وعليكم السلام. شيخنا أنا زوجي قال لي عليك الطلقة بالثلاثة إذا بتحكي هذا الحديث لحدا، وأنا اضطريت وحكيته لجماعة. عاد بدي أشوف شو كفارة هذا اليمين.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. يعني سأجيبك. طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أم إبراهيم السلام عليكم. سلام. طيب نواصل، والأخت تواصل تحاول الاتصال بنا مرة ثانية إن شاء الله. الأخت التي سألت وقالت إن أبي تزوج على أمي بدون علمها، ويبدو أن أمي كانت يعني تشعر بهذا الزواج، فكثيرا ما كانت تطلب منه أن يقسم أنه لم يتزوج، فما كان من أبي إلا أن قال لها علي الطلاق بالثلاثة، أنا ما تزوج، لم أتزوج، وأنت على ذمتي وحدك. ثم هذا الرجل مرض، ويعني أخبر أخو الزوج أو غيرها وقال فلان هذه طالق لو أني متزوج. وفي المرتين كما ذكرت السائلة أنهم اكتشفوا كذبه وأنه بالفعل متزوج، والثانية على ذمته، والآن يريد الرجوع. وهو يرفض أن يسأل أحد ويقول نيتي أن أعلم بها. في الحقيقة الكثير من إخواني يستهين بالطلاق. في كلا الأمرين أيتها السائلة الكريمة هذا طلاق معلق. وأود أن ألفت نظر إخواني الأكارم إلى رأي جمهور العلماء في الطلاق المعلق الذي علقه صاحبه على فعل شيء أو ترك هذا الشيء أو عدم الفعل. الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة رضي الله عن الجميع قالوا أن الطلاق المعلق واقع وإن لم يقصده صاحبه. يعني لو أننا حاسبنا السائل أو هذا الرجل على رأي جمهور أهل العلم فطلاقه محسوب، فإن كانت هناك طلقة أولى قبل هاتين تكون الزوجة محرمة عليه. ولكن المفتى به هو رأي الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله أن الطلاق المعلق يسأل السائل فيه عن نيته، إن قصد الطلاق حسب الطلقة وإن لم يقصد الطلاق يكفر كفارة اليمين. وأنا أنصح إخواني دائما إذا أرادوا أن يتزوجوا الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو أن يعددوا فإننا نقول لماذا الخفاء؟ ولماذا يكون في الظلام؟ لماذا لا يكون في النور؟ إنك تفعل أمرا أباحه الله جل وعلا وأقره النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاخبر ولا ينبغي أن يكون في الظلام بهذه المهاترات التي نسمع عنها ونراها. ثم عندما يطلب منك أن تقسم حتى لو أقسمت فهذا كذب، وتقسم بالله كاذبا، إن الذي يقسم بالله كاذبا إنما يغمس نفسه في نار جهنم بقسمه، وليس هذا فقط، ده مصيبة كبرى. ثم بعد ذلك يلقي الطلاق، هذه مصيبة. إذن أيتها السائلة الكريمة سلي أباك عن نيته في الحالتين، إن قصد الطلاق حسب الطلاق في كل مرة، وإن لم يقصد الطلاق هو يتحملها أمام الله جل وعلا. السائلة التي سألت وقالت زوجي قال لي يعني تكوني طالق بالثلاثة إذا حكيت أي أخبرت أحدا وهي أخبرت، وهي تسأل هل من كفارة. يا إخواني ويا أخواتي ينبغي أن نتقي الله وينبغي أن ننتبه. يا أختي الكريمة بارك الله فيك، ما دمت قد علمت أن زوجك ألقى طلاقا فلماذا لا تمتثلين الأمر؟ ولماذا لا تحفظين حالك وبيتك؟ إني أحزن طويلا وأعجب لأخوات فضليات عندما يلقي زوجها الطلاق ويعلقه على عمل شيء وهي تصر على عمل هذا الشيء. أين العقل؟ أين العقل؟ إذا كان هو أخطأ تعالج الخطأ بخطأ أفضح منه، ألا نتقي الله تبارك وتعالى؟ بالتالي سلي زوجك أيتها السائلة الكريمة إذا قصد الطلاق حسب الطلقة، سلي عن نيته، قولي له أنا وقعت وكلمت وأخبرت فهل تقصد الطلاق؟ نعم، إذا تحسب طلقة، إذا قصد الطلاق تحسب طلقة، إن كانت الأولى ترجعين إليه، إن كانت الثانية ترجعين إليه، إن كانت الثالثة لا رجوع لها، نسأل الله العفو والمعافاة. طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا أم شريف،
تفضلي. ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
أنا زوجي حلف علي بالطلاق.
ماذا قال؟
وقال لي ما تغديش حاجة معينة، فأنا جيت أخد، قال لي علي الطلاق ما أنت واخداه. فخدتها.
طيب.
طيب دلوقتي يعني الكلام ده بقاله 7 سنين، يعني بقاله مدة.
تمام.
لما بقيت أسمع القنوات دي فعرفت يعني إيه الطلاق وإنه حرام مثلا أعيش معاه ولا إيه، مش عارف.
سأجيبك إن شاء الله.
فعايز أرد حضرتك لو سمحت.
حاضر، سأجيبك بإذن الله. طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم عبد الرحمن.
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يرضى عنا وعنك.
ربنا يفعلنا يا رب.
آمين.
بس يا فضيلة الشيخ هستأذنك في حاجة تانية.
اتفضلي.
أنا بنتي مخطوبة.
نعم.
حلو. المهم عندها يجي 16 سنة ونص. قامت المهم رحنا كتبنا كتاب في المسجد. لما رحنا المسجد لقي طبعا المأذون مسك ايديهم وايدين والدها والعريس واتفقنا على كده وزغرتنا والمأذون قال الشريعة بتاعته. فوجئت ابني بيصور بالتليفون قمت قلت ايه بتفرج على اللي هو بيصوره لقيتهم زي ما احنا بنكتب في أسيمة وقايمة. قام المهم سألت الشيخ قام قال لي ما فيش أسايم ومش هينفع اللي احنا نطلع أسايم دلوقتي. عايز اعرف ده حلال ولا حرام. وجي المحامي قال لي هنكتب في المحكمة
سأجيبك ان شاء الله. نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا ام احمد. نعم
ازاي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
لو سمحت انا عندي سؤالين بس ارجوك تجاوبني لان انا تعبت كتير عشان اعرف اوصل لحضرتك.
اتفضلي.
اول سؤال في بداية الزواج من 25 سنة حصلت غلطة ما بيني وما بين جوزي ما كناش نعرف ان دي حاجة حرام. معاشرة زوجية في اثناء نهار رمضان ما كنتش اعرف خالص ان ده حرام. بعد كده عرفت انه ده حرام وانه المفروض انه له كفارة.
تمام.
انا طبعا دلوقتي باذن الله الحمد لله ملتزمة ومنقبة وبصلي وكل حاجة بس عايز اعرف الكفارة دي.
حاضر.
ناس قالوا وجبة في اليوم وناس قالوا وجبتين.
سأجيبك ان شاء الله. تفضلي. لحب الكرام نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت أن زوجها قال علي الطلاق لا تأخذي هذا الشيء وأخذته كان الكلام ده من 7 سنين وهي تسأل الآن هذا طلاق معلق أيتها السائلة الكريمة. فإذا قصد الزوج الطلاق حسب الطلقة وإذا لم يقصد الطلاق كفارة يمين تقوم مقامه. والآن تسألين وبعد مرور 7 سنوات حتى لو افترضنا جدلا وأنا أقول جدلا إذا افترضنا أن الزوج ينوي الطلاق إذا كان قد عاشرك بعدها في خلال العدة فأنت عدت إلي وانتهت القصة والرواية. ولكن على كل حال سلي عن زوجتي عن نيتي عفوا إن قصد الطلاق حسب الطلقة وإن لم يقصد الطلاق علي أن يكفر كفارة يمين أصلح الله حالي وحالك. حتى يا أخت حتى لا تتعبي نفسك والشيطان يلعب بك. فإن قال نعم أنا كنت أقصد الطلاق ساعتها في هذه الحالة ما دامت معاشرة تمت بينكما بعدها مباشرة وخلال عدة فالأمر هين وبسيط إن شاء الله. الأخت التي سألت وقالت ابنتي مخطوبة وعندها 16 سنة ونص وكتبنا العقد وزغرتنا في المسجد وعندما طلبنا قسيمة قال ما فيش قسايم ونعقد في محكمة المحامي قال لهم كده. يا أختي الكريمة ما دامت المرأة قد بلغت شرعا أنا أقول شرعا وسأبين وجهة نظر القانون بعد ذلك فإن العقد عليها صحيح ناحية الشرعية. ما دامت كافة الأركان العقد قد توافرت عقد شرعي ومنتج لأثاره. لكن الذي فعله هذا المأذون خطأ قانوني لأن هناك قانون ينظم هذه الحالات وهذه الزيجات والذي يشترط أن الفتاة لا تقل عن 18 سنة تقريبا أو تزيد. ولا يمكن لأي مأذون أن يدون في قسيمة زواج سن أقل من هذا وإلا عرض نفسه للسجن. إذن ما فعله هذا خطأ قانوني ويسأل عنه أمام القانون إنجاز التعبير. كان عليه أن يبين لكم هذا ولا أظن أن المحكمة تعقد قبل هذا السن. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا فضيلة الشيخ أنا قلت لي عندك سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الأولاني اللي أنا قلت لحضرتك عليه.
اتفضلي التاني.
عايز أعرف كفارة المعاشرة الزوجية في نهار رمضان.
ماشي.
السؤال التاني إن في شركة سياحة بتطلع الناس في الحج على اساس انهم طالعين حج اللي هو بتاع الحكومه ده اللي هو الحج
حج القرعه
حج القرعه فبتاع يعني له فلوس معينه مثلا بيدفعوا 18 او 20000 جنيه
السؤال بس ايه
فبياخدوا منهم كل واحد مثلا 2000 او 3 زياده بحيث انه يسهل لهم الموضوع بيجمعوا من الناس حوالي 100000 او 200,000 يدفعوهم للناس اللي في مكاتب حج القرعة دي عشان يسهلوا الموضوع. هل الناس دي لو دفعت وطلعت تحج عليها ذنب ولا الذنب على الشركة ولا ايه بالظبط؟ عشان انا عايزة اطلع حج لكن مش في مقدرتي غير اكتر من كده.
ساجيبك ان شاء الله.
ربنا يكرمك.
اياكم. طيب نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك شايف؟
يا مرحبا.
بارك الله فيك.
وياكم.
لو سمحت انا عندي 3 اسئلة.
تفضلي.
لو سمحت السؤال الاول انا عايز اعرف هو الزواج اسمه نصيب ولا اختيار؟ لان في عندنا اختلاف في البيت يعني جامد على السؤال ده. يعني انا بقول اسمه نصيب لان ربنا مقدر كل حاجة. تمام. يد ربنا. وزوجي بيقول لا ده اختيار.
ماشي.
السؤال الثاني لو سمحت حضرتك انا عندي والدي يعني احنا عندنا انا 5 اخوات شقة ووالدي متزوج من واحدة تانية. فوالدي كتب بالبيت عنده بيت بخمس ثلاث ادوار كتبه باسم الولد ده. واحنا واخواتي ادانا بيت يعني مش مبني يعني متأسس كده مش بالمسلح ولا حاجة.
السؤال ايه؟
يعني انا عايزة اعرف حضرتك رأي يعني رأي الدين في كده او حكم واحنا عايزين يعني توجه كلمة حضرتك
الوالد. ساجيبك ان شاء الله. نعم. طيب نتلقى اتصال اخر. اخت ولاء سلام عليكم.
الو السلام عليكم.
مرحبا.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا.
الله يخليك. انا ليها بس عند حضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا كنت حصل خلاف بيني وبين جوزي ومشاني من البيت الساعة 3 واتصل باخويا وقال له تعالى خد اختك وكده وحلف عليا طلاق 3 ما انا راجع البيت تاني.
اللفظ اللي قاله ايه؟
قال لي عليا طلاق بالثلاثة ما انت داخلة تاني. وهو دلوقتي يعني جاي لاخواتي وكان عايز يعني يصالحني وكده فانا عايز اعرف ده يقع يمين ولا لا.
ساجيبك ان شاء الله.
اللي فات برضو كان رمى عليا يمين.
ساجيبك ان شاء الله. طيب نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخت ام احمد من دمياط. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا حضره الشيخ انا عاوزه اسال سؤال. انا اتجوزت من 14 سنه وكان زوجي معاه 3 بنات ربيتهم يعني لغايه دلوقتي في سن الزواج وخلفت منه ولد. فانا منتقبة فمش عارفة دلوقتي ممكن اظهر لازم بالنقاب قدام زوج البنت ولا مش عارفة والله.
ساجيبك ان شاء الله. نقص الاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي سعيد من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ.
تفضل.
في سؤال.
تفضل.
عندي دار بمكانها الطابق السفلي فارخ. بنكية لأجل كراء. هل يجوز أن أكري لها أم لا؟ شكرا لك.
الخط يقطع وأنا ما سمعت إلا دور أرضي وفارغ فقط لا غير. يا أخي أعد الاتصال مرة ثانية وأعد سؤالك. طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازي حضرتك عم الشيخ؟
يا اهلا وسهلا.
معلش كنت عايز اسال حضرتك على حاجة. قبل جوزي حلف عليا حلفان قال لي تحرمي عليا لو رجعت من الشغل لقيتك في البيت. فالمهم بعد ما هديت يعني وصلحت وكده فروحت عند بيت والدي وجي خدني هو بالليل. يعني هو جه من الشغل على هنا قعد في البيت يجي 10 دقايق كده وجي خدني.
طيب يعني اختي الكريمة قال لك تحرم عليا فقط ولا قال تحرم عليا زم واختي؟
لا قال لي تحرم عليا بس.
طيب ساجيبك ان شاء الله.
فعايز اعرف يعني انت كان كده حلفان و
حاضر. هاجيبك ان شاء الله. طيب نواصل الاجابه على الاسئله اللي معانا ان شاء الله قبل ان نتلقي اتصالات اخرى. الاخت التي سالت وقالت يعني في بداية الزواج من 25 سنة وقعت في خطأ أنا وزوجي معاشرة زوجية في نهار رمضان ماذا أفعل؟ يا أختي الكريمة أما عن الكفارة بإيجاز شديد فهي صيام شهرين متتابعين مرة ثانية وترتيب وليس تخير فيها صيام شهرين متتابعين أنت وزوجك. فإذا عجزت عن الصيام للمرض والطبيبة تقول ممنوعة من الصيام أو الصيام يزيد من المرض والعلاج لا يأتي ولا يجدي تطعمين 60 مسكينا. أما إذا كانت الصحة طيبة وقوية والحمد لله الإطعام لا يقوم مقام الصيام، لا بد من الصيام في حالة الصحة، وأكد مرة ثانية. أما إذا كان هناك مرض عافانا الله وإياك، تطعمين 60 مسكينا، كل مسكين وجبة واحدة، الوجبة الأساسية يعني في الإفطار وجبة أساسية، الغداء مثلا، وفي رمضان الإفطار هي الوجبة الأساسية. وفيما يتعلق بالجزء الثاني من للأخت نفس السائلة، شركة سياحية تقوم بإخراج بحج الناس الحج القرعة يعني، وتأخذ فوق المبلغ المحدد قانوني 2000 أو 3000 عشان يسهلوا لهم، هل هذه رشوة؟ نعم، رشوة ومحرمة ولا تجوز شرعا. مرة ثانية، رشوة ومحرمة ولا تجوز شرعا، وليتقوا الله تبارك وتعالى. الأخت السائلة التي سألت، الزواج قسمة ونصيب ولا هو اختيار؟ أولا إخواني وأحبابي، فيما يتعلق، أنا لي نصيحة أنصحها لإخوانا قبل أن أجيب على السؤال، ألا نتعلل بالاختيار، أو بمعنى أدق أنا مجبر مخير أم مسير، فهذه عقيدة كفر بواح، لأنها تدخل الإنسان في متاهات هو في غنى عنه. طيب الزواج هنا هل هو يعني بإرادة الله أم بإرادة العبد؟ الاثنين. بمعنى لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله جل وعلا، فمقدر في علم الله متى تزوج الرجل أو المرأة، ومن يتزوجها أو تتزوجه، وكم من الأولاد تنجب، ومن يبقى ومن يموت، وهكذا. قال هذا الكلام قبل أن يأتي الله بنا، ونحن في عالم النسيان إصدار إنجاز التعبير. ثم يكون بعد ذلك باختيار العبد، بمعنى أن الإنسان إرادته لا تتعارض مع إرادة الله، هو يتجه ويأخذ بالأسباب ويرى هذه وتلك، ثم التي استقر عليها حسب إرادة الله جل وعلا تتمم له، يعني إرادتك تبدأ وإرادة الله تبدأ وتتمم لك ما بدأت أنت بيقين. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين. الأخت التي سألت وقالت والدي متزوج من أخرى، وإحنا 5، وكتب بيته من 5 أدوار باسم أخي من الزوجة الأخرى، ويعني نحن نسأل، هو ترك لنا بيت أو كتب أو بيت يعني ليس معدل السكنة، هذا حلال أم حرام؟ حرام ولا يجوز شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، ولو كان هذا الأب يسمعنا أرجوه أن يتقي الله وأن يعيد الحساب، فهذا الولد لن ينفعه هو أو غيره، إن أعطيته ينبغي أن تعطي كل الأولاد مثله، هذا ما علمنا النبي إياه. عندما جاء النعمان بن بشير النبي والحديث صحيح، وأراد أن يشهد رسول الله على قطعة أرض أو حديقة أعطاها لأحد أولاده، سأله النبي سؤال ألك غيره؟ قال بلى، أيوة نعم. قال هل أعطيت كل واحد مثله؟ قال لا. قال اذهب فأشهد علي غيري، فإني لا أشهد على ظلم ولا على جور أبدا. صلى الله عليك يا حبيبي. إذا ما فعله أبوكم خطأ شرعي، وليعيد حسابه، وإلا عوقب على ذلك وحوسب أمام الله تبارك وتعالى. الأخت التي قالت، طيب الأحبة الكرام، فاصل قصير ونواصل إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، عدنا إليكم بعون الله وتوفيقه. ألفت نظر الأحبة الكرام أننا سنخصص هذه الفقرة الثانية إن شاء الله، وحتى السادسة إن كان في العمر بقية، للإجابة على الرسائل القصيرة، وهي كثيرة أمامنا، لأننا تلقينا في الفقرة الأولى اتصالات كثيرة، فأرجو من إخواننا أن يوقفوا اتصالاتهم إن شاء الله تبارك وتعالى. نواصل الإجابة على الأسئلة التي تلقيناها قبل الفاصل بإذن الله جل وعلا. الأخت التي قالت زوجي أخرجني من البيت الساعة 3 فجرا ثم قال علي الطلاق بالثلاثة لا تدخل البيت مرة ثانية، الآن أتى إلى إخوتي ويريد الدخول للرجوع إلى البيت، هل تحسب طلقة خاصة أنه ألقى علي الطلاق قبل هذا؟ حقيقة يعني عجيب حال كثير من الرجال، يعني سبحان الله العلي الكبير، يرضى لأخته أن تخرج من بيتها في هذا التوقيت من الليل، يعني حتى لو كانت هناك مشكلة ننتظر إلى الصباح، ننتظر إلى الصباح فربما هدأت الأمور الأحوال واستقرت، أو حتى لم تهدأ تخرج في وقت تأمن فيه على نفسها وعرضها وشرفها. فالذي لا تقبله لأختك لا تقبله لغيرك ولا لزوجك، بارك الله فيك. أما فيما يتعلق بقوله علي الطلاق بالثلاثة، هذا طلاق معلق، إن قصد بها الطلاق تحسب طلقة، يعني معناه يلزمني الطلاق إذا عادت هذه الزوجة إلى البيت، وبالتالي إذا قصد الطلاق سلوه عن نياته، إن قصد الطلاق حسبت طلقة، وإن لم يقصد الطلاق عليه أن يكفر كفارة يمين. نسأل الله له وللجميع الهداية. الأخت التي سألت وقالت تزوجت من 14 سنة ثم زوج كان عنده بنات، أنا ربيت البنات الثلاثة، وهي تسأل الآن البنات تزوجنا، يجوز أن أرفع النقاب أمام أزواج البنات؟ لا. لماذا؟ لأنك لست أما للبنات، هي ربيبة فقط لا إله إلا الله، يعني لا يجوز أن ترفع النقاب أمام هؤلاء الأزواج، والله أعلم. زوجي قال تحرمي علي إذا رجعت وجدتك في البيت، ثم جاء بعد فترة وأخذني، سليه عن نياته، هذه كناية من كنايات الطلاق، هذه كناية من كنايات الطلاق، وبالتالي إذا قصد الطلاق حسب الطلقة، وإذا لم يقصد الطلاق يكفر كفارة يمين. وسؤال يسأل يقول اثنين إخوات عندهم اثنين فدان، كل واحد من الإخوة أخذ نصيبه فدان، أحدهما اختفى ولم يتزوج، اختفى لا يعرفون عنه شيء، هذا الفدان إلى أين يذهب؟ هل يأخذ له أولاد إخوة، له أولاد أخ، أولاد أخوه، الباقي على قدح رجال ونساء، إلى من يذهب؟ يأخذه للأولاد الرجال دون النساء. بنت مخطوبة ويعني لم تتم خطبتها ويتسأل مصير الشبكة، وأنا أقول لإخواننا الشبكة قدمت لماذا؟ قدمت من أجل الزواج، والخطبة مجرد وعد بالزواج قد يتم وقد لا يتم، وبالتالي فإن الذي يطمئن إليه القلب أن يرد إليه المهر لو كان قد دفعه كما يحدث في بعض الأسر، أو الشبكة فإنها ليست لهم يردونها إليه، أما ما أنفق من مأكولات ومشروبات وهدايا وخلافه فلا ترد، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. السائل يسأل وعليكم الصلاة وبركاته، عندي بيت وأريد أن أكتبه لأحد أبناء إخوتي بعد وفاتي، فهل هذا حرام؟ سائلة الكريمة، إذا كان هناك ورثة غير هؤلاء أو هذا الذي تودين الكتابة له لا يجوز، وأكد مرة ثانية، إذا كان هناك ورثة يرثونك وأنت تودين الكتابة لهذا لا يجوز، لأنه ربما كان بنية التهرب من الميراث، وشرع الله أولى بالاتباع. أما إذا أردت أن تتصرفي في مالك حال حياتك للورثة فلا تحرمي أحدا ولا تدرين أين الخير لك ولهم، الله يصلح حالنا وحالك. إذا كان الرجل معدد الزوجات، يعني عنده زوجة واثنين وثلاثة واربعة، هل يجوز له أن ينام معهن في غرفة واحدة؟ لا يجوز، وليتق الله تبارك وتعالى. سائلة تقول أنا مطلقة عند مأذون وزوجي جامعني بعد الطلاق، فهل أنا زوجته الآن؟ وعلى أنا على العلم حامل من قبل الطلاق، نرجو عرض رسالة للشيخ ضروري. يعني فعلا حال عجيب. طيب لما هو عايزها لماذا طلقها على يد المأذون رسم؟ نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. طلق على يد مأذون، هل هو الطلاق الأول أم الثاني أم الثالث؟ فإذا كان الطلاق الأول أو الثاني هذا يسمى طلاق رجعي حتى ولو تم على يد مأذون. فإذا ما راجعها في خلال العدة، وانتبهوا لقولي جيدا، إذا ما راجعها خلال فترة العدة فإنها زوجته. ومع ذلك فأنا أنصح كل أخت مسلمة طلقت، أو كل أب أو كل أم، إذا طلقت البنت رسميا بورقة رسمية بقسيمة طلاق عند مأذون لا تعيدوها له إلا بورقة جديدة حتى لو في العدة. لماذا؟ يعني بعقد جديد. لماذا؟ هذا الرجل معه ورقة تقول أنها مطلقة من تاريخ كذا، جيد، ما الذي يثبت أنها زوجته حتى لو رجع؟ الزمم الآن خربة والضمائر ميتة إلا من رحم الله، وبالتالي يجب أن نحفظ حقوق بناتنا ونسائنا لله تبارك وتعالى. وهي تقول أني حامل منه حتى من قبل الطلاق، هذا لا خلاف عليه ولا مشكلة فيه، لأن عمر الولد وتاريخ الطلاق يثبت هذا ولا شيء فيه. لكن من الناحية الشرعية إن كانت الأولى والثانية فأنت زوجته، أما إذا كانت الطلقة الثالثة فهو زنا والعياذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الموظفين الذين يعملون في شركات الحاويات لتصدير واستيراد البضائع وأصحاب هذه البضائع بعد عملية التخليص يعطوا الموظفين هدايا عينية ومادية، خصوصا هذا الأمر عام في الشركة، فهل هذا يجوز أم به شبهة؟ أسأل الله أن يطهرنا وإياكم من الحرام، وأن يرزقنا الحلال، وأن يبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب يا رب. السائل الحبيب، إذا كانت هذه الهدايا التي تقدم مرتبطة بالعمل فلا يجوز شرعا، لأنه عندنا نقول مثل يقول أطعم الفم تستحي العين، فما دام قد دفع لا تستطيع أن تقيم عليه القانون، ولا تستطيع أن تلزمه باللوائح، وبالتالي رشوة والبعد عنها غنيمة. أقول رشوة والبعد عنها غنيمة. أما إذا كان هذا، وسأبين وأوضح في هذه المسألة، قلت رشوة والبعد عنها غنيمة، والنبي يقول لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط. وأنا أسأل هذا الموظف أو غيري من الإخوة الأكارم، لماذا أعطى لك هذا المال؟ أعطاه حتى تخلص له هذه الإجراءات؟ لماذا لم يعطيها لأخيك ابن أمك وأبيك؟ لماذا لم يعطيها لجارك أو لصديقك أو لصاحبك؟ أنت بالذات لماذا؟ لأنها مرتبطة بعمل. اسمعوا ماذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم عندما استعمل رجلا من الأزد، من قبيلة تسمى الأزد، على الصدقة، يعني يجمع له زكاة المال. فلما رجع هذا الرجل ابن اللتبية هذا، أعطى النبي الزكاة كاملة وقال هذا لكم، هذا الزكاة، هذه الزكاة التي بعثتني آتيك بها، وهذا أهدي لي، يعني الناس بيحبوني أعطوني هذا. هل كافأه النبي؟ هل قال له النبي برافو؟ أبدا. أديت ما عليك يا حبيبي يا أخي؟ لا. قام النبي المصطفى فجمع الناس وقال: ما لي أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله عليه، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أكانت تأتيه هديته إن كان صادقا؟ يا سلام على كلام الحبيب، يعني الهدية ما قدمت لك يا حبيبي إلا بسبب الزكاة، وهذه مقدمة لضياع الزكاة بعد ذلك. لا أعرف أن رجالا يأتون يوم القيامة، نروح حديث نب المعنى سريعا، يحمل على رقبته شاه تيعر وبقر لا خوار وإبل له رغاء، إنها كنايات عما يتقاضاه الناس اليوم. هذه كانت الرشاوى أيامهم، بقرة ومعزة وشاة وخروف وجمل، اليوم مرسيدس وعربيات وأموال وملايين ومليارات، سيأتي يحملها على عنق يوم القيامة. ثم قال النبي: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، سبحانك يا الله. إذن الحبيب ابعد عن هذا. أما إذا كانت هذه الهدايا والأموال تقدم لإخواننا العمال الذي يحمل يعني لا له في الإجراءات ولا يعلم عنها شيئا، ورجل كل دوره أنه يحمل هذا الصندوق من هذا المكان وأضعه على السيارة وليس له لا في التخليص ولا في غيره، فأعطاه صاحب الشركة لأنه يرى أنه ماله بسيط أو راتبه قليل وأنه يجتهد في العمل وأعطاه، فلا حرج ولا بأس. أما لأي موظف في أي مكتب من المكاتب لا يجوز شرعا، وهذه رشوة وليتقوا الله. وكلام أخونا الحبيب كون إن هذا الأمر عام في الشركة، هذا لا يحل يا أخي الكريم، هذا لا يحل. ما صفة تحريك السبابة في التشهد للصلاة؟ إخواننا الاثنين مشغل يديه هكذا لا يجوز، ثبت عن النبي أنه كان يحركه هكذا أو على شكل دائري صلى الله عليك حلقات يعني محلق صلى الله عليه وسلم. هل تجوز الصلاة بالقراءة من المصحف في الصلوات الخمسة؟ لا يا إخواني، الصلاة من المصحف على خلاف في الفقه لا تكون إلا في النوافل كقيام الليل كالتهجد كصلاة التراويح في رمضان وغيرها. أجاز بعض أهل العلم أن يقرأ من المصحف، أن يضعه على حامل أو يمسك المصحف في يده، هذا قلت على خلاف في الفقه. أما في صلاة المفروضة في الخمس فروض الصبح الظهر العصر المغرب العشاء لا يجوز، بل إن العلماء قالوا تبطل الصلاة، لأن النبي المصطفى الأصل في العبادة، قبل أن أقول كلام النبي، الأصل في العبادة الاتباع وليس الابتداع. الأصل في العبادة الاتباع، يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد قال النبي للرجل الذي المسيء في صلاته الذي كان قد صلى وجاء إلى النبي فسلم، فرد النبي السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي صلوات الله وسلامه عليه. الرجل مر اثنين، في الثالثة قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، يعني هذا الذي أنا أعرفه، علمني. فقال النبي: قف بين يدي الله واقرأ الفاتحة، ثم أنا أسرد سريعا، اركع حتى تطمئن راكعا، قبلها اقرأ الفاتحة، ثم ماذا يا رسول الله؟ وما تيسر معك من القرآن. يبقى اقرأ الفاتحة وما تيسر معك، لم يحدد له الحبيب النبي آيات بعينيه، ما تيسر. ولذلك قال فقهاؤنا: تصح الصلاة بجزء من آية يعطي معنى كاملا، يعني لو صلينا بالفاتحة وقرأت جزء من آية لكن يعطي معنى كامل، الصلاة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنصح إخواننا لا تصلي في الفروض الخمسة من المصحف، اقرأ من الذاكرة وما يسر الله تعالى لك.
سائلة تقول أتاني زوجي بعد السحور وأنا نائمة ويقول قبل الصلاة، لكن أنا مش منتبه، الحكم إذا كان بعد السحور وقبل آذان الفجر فلا حرج ولا بأس، المشكلة أن يكون عقب صلاة عقب أذان الفجر، لأنه من لحظة الأذان الطعام والشراب للصائم والجماع محرم شرعا. فإذا كان هذا قبل بعد الأكل أو بعد السحور وقبل الأذان لا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى وما عليكم من وزر. أما إذا كان بعد الآذان، فإذا كان في رمضان أو قضاء لرمضان نصوم شهر ست شهرين متتابعين لا خلاف على هذا إلا في حالة المرض وستين يوم إطعام، أما إذا كنا نصوم تطوع فلا علينا شيء إن شاء الله سبحانه وتعالى. لدي ثلاث أولاد ولم أقول الآذان في أذني عندما ضعتهم، ماذا أفعل؟ والله إذا كان السن ما زال صغيرا نرفع الأذان ونقول في الأذن اليسرى إن شاء الله إقامة الصلاة، أما إذا كانوا قد كبروا فندعو لهم. وأنا أنصح إخواننا الأكارم لا تنسوا سنة النبي مع أولادكم، فإن الأولاد يحفظون بفضل الله أولا ثم ببركة تطبيق سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السائلة تقول أنا أرملة، أولادي عندي 4 أولاد وسني صغير، لكن رفض أولادي الكبار أن أتزوج، فاتصلت بوالدي في بلدي خارج القاهرة فوافق على أن أتزوج بشرط أن يعرف أولادي ويوافقوا، فلم أخبرهم وزوجت نفسي بدون ولي عند مأذون بحضور شاهدين والصيغة الشرعية، واستخرجنا وثيقتي زواج رسميتين ودخل زوجي بي منذ شهر، الحكم زواج باطل، زواج باطل. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقال النبي لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. العجيب يا أحباب ويا أخوات أننا لا نسأل إلا بعد وقوع المصائب، لو كلفنا أنفسنا أن نسأل عن الشرع وعن حكم الشرع في أي مسألة أو في أي قضية أو في أي عمل نود أن نقوم به قبل أن نعمله ما وقعنا في الحرام ولا وقعنا في أدنى مخالفة. لكن مشكلة القطاع الكبير من المسلمين اليوم لا يسألون إلا بعد وقوع الكوارث، مع العلم أنه لو أراد أن يشتري حذاء أعزكم الله يسأل ويأخذ الشارع من أوله إلى آخره، ليس هذا حرام، لكن اهتمامنا بالدنيا أعلى وأشد من اهتمامنا بالدين. أقول للأخت الكريمة ما فعلتي خطأ، حتى لو كنت متزوجة 10 مرات، حتى لو كان عمرك 1,000,000 سنة فلا يجوز لك أن تعقدي لنفسك، كان أولى بأبيك أن يأتي ويالي أمر عقدك أو أحد أولادك أو أحد إخوتك، لكن أنت مع نفسك هكذا هذا العقد باطل، وهذا موقوف على إجازة وليك، إما أن يأتي أبوك ويجلس مع زوجك ويقر هذا العقد أو يفرق بينك وبينه فورا. هل يجوز للمرأة الحامل أن تخلع زوجها؟ يعني الخلع كلمة حق يراد بها باطل، انتشر ويعني نرى في أماكن عدة، عجب، نسأل الله العفو والمعافاة. وأنا أقول لإخواننا ما ينبغي أن نتوسع في الاستثناء، والخلع عندما نتأمله استثناء في الشريعة وقد أتى مع حال بعينها وتكرر أكثر من مرة. وأنا أقول لإخواننا لا ينبغي أن نلجأ إليه أخواتنا الفضليات إلا في أضيق النطاق، إذا استحالت العشرة تماما وكان رجلا سيئا يضرب ويسب أو يسكر أو إلى آخره وتعنت في استعمال الحق الذي أعطاه الله له، لا بأس أن تخلع المرأة نفسها. وأنا أنصح كل رجل كريم لوجه الله إذا استحالت العشرة بينك وبين الزوجة فاتق الله فيها، أقول إذا استحالت العشرة بينك وبين زوجك اتق الله فيها ولا تلجئها للخلع. ماذا تريدين؟ أنت تبغضين أن تعيشين معي؟ نعم لا حرج ولا بأس، انطلق على بركة الله وأحقق معها قول الله جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم، نعطيها كافة حقوقها لله تبارك وتعالى. بعض السادة الرجال غفر الله لهم، اللهم أمين، هو يريد ألا يخسر شيئا فيرفض الطلاق رغم أنه ظالم ورغم أنه يتجاوز الحدود. وفي هذه الحالة يقول إذا أردت شأن المحكمة أمامك اخلعيني حتى لا تأخذ المرأة شيئا، هذا ظلم وهذا حرام ولا يجوز ولا يرضي الله، وهذا يكتب عند الله زانيا والعياذ بالله عن الفترة التي قضاها يا الله. ولذلك نصيحتي للرجال إذا وصل الطريق أو الحال بينك وبين الزوج إلى طريق مسدود واستحالت العشرة، لا تلجئها إلى الخلع ولا تضطرها لهذا العمل أو الصنيع، ولكن سرحها بمعروف، كرمها كما علمنا الله جل وعلا في القرآن، ولا تنسوا الفضل بينكم، كانت يوما من الأيام زوجة وكان بينك وبينها شيء طيب وجميل، فلا تنس هذا وأعطها حقها واعرف قدرها وسرحها بمعروف ولا تجرحها ولا تلجئها للخلع، أصلح الله أحوالنا جميعا. نعم يجوز لهذا بالشروط التي قلناها، ولكن إذا اضطرت المرأة أو لجأت عفوا المرأة إلى الخلع بدون حق فلتعلم أنها منافقة. النبي يقول المختلعات هن المنافقات. هل يجوز للطفل أن يؤدي عمرة عن شخص مات بالغ؟ لا. أولا الطفل إذا أدى العمرة عن نفسه هو يؤجر عليها وولي أمره مأجور عليها، ولكنها لا تغني عن الحج أو العمرة لأول مرة. يعني لو أن طفلا من أبنائنا أدى مع أبيه عمرة أو أدى حجا هل يجزئ عنه حجة الإسلام؟ لا لا، بل عليه إذا كبر وبلغ أن يؤدي عن نفسه عندما يستطيع الحج عن نفسه رغم أنه أدى قبل ذلك 4 أو 5 مرات. فإذا كان لا يجزئ عن نفسه فلا يجزئ عن غيره، إذا كان عن نفسه لا يجزئ من باب أولى عن غيره. فلا، إذا أردنا أن نؤدي عمرة عمن مات إنسان بالغ ويكون قد اعتمر قبل ذلك أو أدى الحج عن نفسه إن شاء الله تبارك وتعالى. علي كفارة يمين، هل لابد أن أدفعها أنا أو يجوز لزوجي أن يدفعها؟ إذا كانت هناك كفارة يمين على زوجة فإذا ما أخرجتها فلا حرج ولا بأس وهو الأصل، وإذا ما أخرجها الزوج عنها فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، المهم أن تخرج هذه الكفارة. ما حكم من قال لزوجته، معذرة الورقة مكتوبة بالعامية، لو نمت برا يعني خارج البيت أنت علي محرمة كأمي، سامحه الله، هذا ظهار، هذا ظهار، وأرجو من إخواني أن ينتبهوا، الظهار ليس طلاق ويستوي فيه المعلق والمنجز. يعني هو قال إن نمت خارج البيت محرمة علي كأم، هب أن المرأة ما نامت عليه كفارة الظهار، هذا معنى يستوي فيه معلق ومنجز، سواء نامت أو لم تنم، نفذت أو لم تنفذ، فإن الرجل تلزمه كفارة الظهار، وكفارة الظهار ترتيب كما بينا في أول الحلقة على الترتيب: عتق رقبة من قبل أن يتمس غير موجود، صيام 2 شهرين متتابعين دي المرتبة الثانية، درجة رقم 2 فلا يستطيع الصوم. من الذي يحدد؟ طبيب مسلم، هو الذي يقول أنه لا يستطيع الصوم لمرضه، الصيام يؤثر على صحته يضعفها يهزلها، فالرجل مرضه يزداد وعلاجه لا يجدي، سمعا وطاعة أيها الطبيب ننقله بعدها إلى المرتبة الثالثة، إطعام 60 مسكينا. ولا يجوز للشخص أن يحدد من نفسه، ولكن طبيب مسلم ثقة هو الذي يخبر بذلك أيها الأحبة الكرام سامحهم الله. أسأل أرجو أن الله أن يهدي إخواننا لله تبارك وتعالى، ويعني أن يحافظوا على البيوت. السائل يسأل: ما هي صلاة التسبيح وما حكمها؟ صلاة التسبيح، قبل أن أبين هي إيه أود أن ألفت نظر الأحباب، لأن هناك من الناس من يتعرضون لحديث التسبيح أو التسبيح. وأسهل شيء عند إخواننا أنهم يضعفون الحديث بغض النظر عن التسبيح أو غيره. ونصيحة أنصح بها الأحبة الأكارم فيما يتعلق بصلاة التسبيح أو بالأحاديث عموما، لا يجوز للعبد أن يضعف أو يصحح إلا عن علم. فإذا كان عنده العلم، وأقصد علم الحديث وعلم الرجال وما شابه ذلك، فلا حرج ولا بأس. لكن لا يعلم الصحيح من الضعيف، ولا معنى الضعيف، ولا أي أنواع من نوع من أنواع الضعيف، وتجد أسهل شيء ضعيف الحديث الذي لا يتفق مع هواه ضعيف. لا، نحن نقول لإخواننا فليتقوا الله تبارك وتعالى، لأنها أمانة. وأهل علم الحديث ما شاء الله كفر لو أن الإنسان ليس عنده علم في هذا الباب يسأل أهل العلم، وليس بحرج والله، يعني حتى لو كان داعي، حتى لو كان داعي سبحان الله قد يغيب عنه هذا الحكم، يسأل ممن هو له صلة بعلم الحديث وهم كثر بفضل الله تبارك وتعالى. يا شيخنا يا أخي الحبيب بارك الله فيك، يعني دلني على صحة هذا الحديث، هل هو صحيح أم ضعيف، أو أي درجة من درجات الضعيف، ويعني خرجه لي بارك الله فيك. لا حرج، يعني الأمر ميسور وسلس الآن وسهل بفضل الله تبارك وتعالى. لكن ناتي وهذا على طول، لا، نحن نهيب بإخواننا أن نتأدب مع النبي، لأن الكذب يتحقق على رسول الله بواحد من أمرين: أن ننسب إلى النبي كلاما النبي لم يقل، أقول قال رسول الله، كرس والنبي ما قال هذا الكلام، أو أن ننكر كلاما النبي قاله. في كلا الحالتين يتحقق الكذب على النبي. هذا ما أنصح به إخواننا الكرام. صلاة التسبيح حديث فيها وارد، وورد بعدة طرق، رواية طريق ابن عباس وعكرمة وغيره بإيجاز شديد، وصحح حديث التسبيح كثير من أهل العلم، ابن حجر شارح كتاب البخاري فتح الباري وغيره، وآخر من صحح هذا الحديث شيخ الألباني رحمة الله عليه، هذا المحدث العظيم، أسأل الله أن يتغمده بأسع الرحمات وأن يجعل هذا في ميزان حسناتي، اللهم أمين يا رب العالمين، وغير من أهل علم الحديث. ونحن نقول لإخواننا ليس معنى كلامنا أننا نلزم بها الناس، ما قلنا هذا أبدا، إنما نبين الجانب العلمي فيها لله تبارك وتعالى. النبي يقول للعباس: يا عباس يا عماء، ألا أحبوك، ألا أمنحك، ألا أفضلك، ألا أفعل بك 10 خصال، إن أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك حديثه وقديمه، خطأه وعنده، صغيره وكبيره، وإلى آخر الحديث، أن تصلي 4 ركعات، النبي عدله كده في ركعة، وقال له افعل ذلك في 4 ركعات، إذا اقرأ الفاتحة، لأنه هو بصلي، فاقرأ الفاتحة واقرأ سورة، أي سورة، فإذا فرغت من القراءة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، فإذا ركعت بعد تسبيح الصلاة سبحان ربي الأعلى العظيم والتسبيح العادي، نقول نفس الصيغة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، فإذا ما رفعت رأسك من الركوع قلت نفس الصيغة: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، فإذا ما سجدت قلتها 10: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10، فإذا ما رفعت رأسك من السجدة الأولى وأنت جالس قلتها 10: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا ما سجدت الثانية قلتها 10، فإذا ما رفعت وأنت جالس قلتها 10، النبي قال افعل ذلك فذلك 75 تسبيحة في ركعة، والركعة تبدأ بالفاتحة وتنتهي بالسجدة الثانية والقيام منها، انتهت السجدة الركعة عفوا، افعل ذلك في 4 ركعات، النبي يقول إن استطعت أن تفعلها في كل يوم مرة افعل، وإلا ففي كل جمعة، كل أسبوع، في كل شهر، في كل عام، في عمرك مرة. هذا هو الثابت فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. وهبتني زوجتي صداقا صداقها، وأنا أعطيتها بيتا أقل من أملاكي بكثير، يعني دون بقية الورث، هل حلال ما فعلناه؟ وزوجتي ماتت وأنا أريد استعادة بيتي. زوجة ماتت عايز ياخد تاني. أيها السائل الحبيب، إن الصداق حق خالص للزوجة، ولا يجوز للمرأة ولا يجوز عفوا للرجل أن يأخذه رغم أنفها. فإذا ما تنازلت المرأة بطيب خاطر وإرادة مستقلة دون لي للذراع أو ضغط من هنا أو هناك، كما قال الله في القرآن: فكلوه هنيئا مريئا. الله أكبر، بطيب نفس. فهي قد تنازلت بطيب نفس فلا حرج ولا بأس، وهو حق لك. أما إذا كان أيها الحبيب عندما سامحتك أو تصدقت به أو وهبته لك هذا مقابل البيت الذي كتبته لها، لا يجوز لك الرجوع فيه، لأن هذا البيت مقابل الصداق، إنجاز التعبير، إذا كان هذا مقابل هذا فلا يجوز لك أن ترجع فيه مرات ثانية، خاصة إذا كان لها ورثة غيرك من أولاد أو إخوة، فربما لم يكن لها أولاد بنين فيدخل إخوتها في الميراث، أو حتى لو لها أولاد بنين ولها أب أو أم يدخلون في الميراث، الله يصلح حالنا وحالك. فهنا أقول للأخ الكريم، إذا كنت قد أعطيت هذا مقابل هذا لا حرج ولا بأس، أما إذا كنت قد خصصتها بهذا البيت دون بقية الورثة، نبينا علمنا لا وصية لوارث، صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. السائل يقول: أنا أقول لزوجتي لازم تلبسي النقاب وهي معترضة على ذلك، الحل في هذا إيه؟ أخي الحبيب الذي أدين الله تبارك وتعالى أن النقاب فرض واجب على رأي جمهور أهل العلم، وإن كان هناك رأي آخر يقول بأنه فضيلة وليس بفريضة، لكن أخذت برأي الجمهور وهو الأولى لقوة الدليل والسند إن شاء الله تبارك وتعالى. هو يقول ويريد أن الزوجة تلبسه، وأنا أقول وهي معترضة، وأنا أقول للأخ الكريم برفق بها، برفق بها، وادعو الله أن يشرح صدرها، خاصة إذا كان بينكم أولاد. فبعض إخواننا يلجأ إلى هدم البيت وطلاق ما دامت لا تريد النقاب. لا يا أخي الحبيب، لا هكذا، ليس هكذا تعالج الأمور. ارفق بها وبرفق وبلين، حببها، رغبها وما إلى ذلك، واسأل الله أن يشرح صدرها بإذن الله تبارك وتعالى. سائل يسأل ويقول: أنا كنت خاطب بنت وبعد شهر كانت النخلة، حصل خلاف بسيط، وكانت البنت تتعالج من سحر عن طريق ابن عمتها، وكانت فجأة تغيرت. أنت عايز إيه؟ السؤال مش واضح يعني. يعني عايز يقول إن هذا من طريق السحر؟ يا أخي يا إخواني يا أحبابي، أنا أتمنى من الله أن ينتبه إخواني لما أقول. لا تجعلوا، أنا لا أنكر السحر ولا أنكر وجوده، فهو موجود، ولكن لا تجعلوا السحر الشماعة الخائبة التي نعلق عليها فشلنا. فالولد إذا لم يوفق في الامتحانات مسحور، البنت إذا لم توفق ولم يقدم لها خطيب أو تقدم وذهب مسحور، الزوجة لم توفق في حياتها الزوجية معمول لها عمل، الراجل فشل في الزواج معمول له عمل، التجارة خسرت معمول لنا عمل. يعني أنا مش عارف يعني إلى متى ستظل هذه الأمة وإخواننا كمسلمين بهذا الفكر؟ ما كنا ريحنا نفسينا وعملنا كم عمل لأمريكا وكم عمل لإسرائيل وكم عمل وحررنا الأقصى والقدس ورتحنا. يعني تهريج، ليس هذا أؤكد إنكار معاذ الله، ولكن لأنه له حقيقة وموجود في القرآن والسنة، ولكن ليست هكذا تساس الأمور. أنا أنصح إخواني دائما بدل من أن ندفن رؤوسنا في الرمال ونترك المشاكل تتفاحل يستفحل خطرها وتتراكم، نعمل على حل المشاكل، لأن كل الذي أشرت إليه له أسباب. يعني ننظر إيه الأسباب اللي أدت إلى إيه، إن البنت ما تتجوزش. الحال الاقتصادي النهارده صعب، الشباب يعني الناس الله يعفو العافية، يعني على سبيل المثال يعني كانت أخت على الهاتف معنا قبل أن نأتي إلى الحلقة مباشرة وقالت يعني الذي يأتي ويأتي ولا يعود يذهب، وأنا ميسورة ماليا ما شاء الله بارك الله فيها. قل سبحان الله، أنت نظرت من منظور واحد، لكن نحن نرى من خلال ما يعرض علينا ومن خلال ما احتكاكنا من إخواننا وشبابنا، الرجل أتى وجد عندكم المال ما شاء الله وعندكم الاستعداد للمساعدة، أحد أمرين، تبرير أو يعني التفسير واحد. كثير من الشباب لا يقبل أن تنفق عليه زوجته وهذا موجود، أو أن يساعده أهل الزوج حتى لا يعير بذلك. اثنين، جلس مع نفسه وأخذ ورقة وقلم يحسب المطلوب منه شبكة، المطلوب منه بيت، المطلوب منه، وجد المطلوب منه على أقل تقدير 100,000 جنيه، ولا يملك من 100,000 جنيه 5,000 جنيه. فلذلك لا يفكر في العودة مرة ثانية، كما نقول بيخدها من قصيرة ويحترم نفسه. نسأل الله العفو والمعافاة. احنا بدل ما نبحث عن الأسباب اللي أدت إلى العنوسة، لا على طول معمول لنا سحر. بدل ما نبحث عن الأسباب اللي أدت إلى فشل الزواج، لا معمول لهم سحر. طب يمكن الزوج هو طويل اللسان ويضرب مراته، أو هي سليطة اللسان على زوجها. ما نبحث عن الأسباب اللي أدت للفشل، أو الأسباب اللي أدت إلى فشل التجارة. لا، احنا لا نبحث عن أسباب، احنا عايزين دايما شماعة جاهزة نضع عليها الخيبة على طول، سامحوني في التعبير. لا، هذا لا يجوز شرعا، فلنتقي الله تبارك وتعالى. السائل يسأل يقول: هل الحلف بصيغة على الطلاق توقع الطلاق؟ أولا أود أن ألفت نظر الأحباب، ليس الطلاق قسما، بل إن من قصد بالطلاق القسم فقد أشرك بالله. يعني الطلاق مش قسم، طلاق ليس يمين. جرت العادة بين الناس يقول لك فلان حلف يمين طلاق، لا، لو أنك قصدت بالطلاق اليمين فقد أشركت بالله. النبي قال كده، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. خلاص انتهى. ولذلك نقول ليس يمين. لكن هل يقع الطلاق بصيغة علي الطلاق؟ نعم، بس لكن بنية الرجل. بمعنى علي الطلاق هذه صورة من صور الطلاق المعلق، معناها يلزمني الطلاق إن فعلت، إن نمت، إن كلت، إن قمت، كما يفعل إخواننا، فيرجع فيها إلى نية الزوج إذ على الرأي المفتى به. إن قصد بها الطلاق تحسب طلق، وإن لم يقصد بها الطلاق يكفر كفارة اليمين إن شاء الله تبارك وتعالى. ما هو دعاء قبل دخول الامتحانات؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لأبنائنا وبناتنا الذين يمتحنون، اللهم أمين يا رب العالمين. أما الدعاء، أولا علينا أن نتعلق بالله. نصيحتي لأولادي وشبابي، شبابنا وأبنائنا اللي بيمتحنوا، تعلقوا بالله أولا، فإن من تعلق قلبه بالله لا يضل له مسعى ولا يخيب له والله جهد، لأن الله كريم سبحانه جل وعلا. ثم نحافظ على صلواتنا لله تبارك وتعالى، ولا نتعلل أننا نصلي أو إلى آخره، لا، الصلاة، فما واظب عبد على صلاته إلا وأكرمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نجتهد في الجد، نجد في تحصيل المادة العلمية، مش نسهر قدام التلفزيون وما تشاهد الكورة وما شابه ذلك، لا، نجد ونجتهد في تحصيل المادة العلمية، ثم بعد ذلك هذا هو الأخذ بالأسباب. إذا ما ذهبت إلى اللجنة أنا متوكل ومعتمد على الله، وأقول: يا رب العباد، أنا استودعتك معلومات في ذهني أو في قلبي أو في عقلي أو في رأسي، أسألك أن تردها علي اليوم. اللهم لا سهلا إلا ما جعلت سهلا صعبا، فسهل لنا أمرنا بفضلك يا رب. يا من تجعل السهل بقدرتك عسير، اجعل لنا كل عسير سهلا ميسورا، اللهم أمين يا رب العالمين. واستعن بالله ولا تعجز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرجل، حكم الرجل الذي يجلس مع ناس بيعملوا في مالها ليلي، ماشي، الزوج مهنته طبال والزوجة رقاصة، طب ايه المطلوب تاني؟ سبحان الله. والرجل الذي يجلس مع الاثنين يصافح هذه المرأة وبعدين يروح يصلي، هو يسأل عن المصافحة، طبال ورقاص. يعني نسأل الله المعافاة في الدين والدنيا والآخرة، والله نعم. ليه؟ لأن معنى ان الرجل يقر الرقص، يعني هو بيطبلها ترقص، ده ديوس. هي ده عايزة كلام ديوس. والديوس بنص حديث النبي الحبيب الجنة محرمة عليه، فليتقوا الله. يعني انا مش عارف الغيرة فين، النخوة فين، هو يطبلها ويترقص وتعرض لحمها على الناس. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. امين يا رب، اللهم امين، واسأل الله ان يهديهم، امين، وان يهدي عصاة هذه الامة. أما الآخر اللي بيسلم ويتكل على الله، مصافحة المرأة أقول حديث النبي فيها واضح، ما صافح النبي بيده امرأة قط، لأن يضرب أحدكم بمخيط بمغزل خشبة في رأسه فيسيل الدم خير له من أن تمس يده ويد امرأة ليست بذات رحم محرم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالتالي هل هو ناقض للوضوء أو غير ناقض؟ هذا خلاف في الفقه. فهناك بعض أئمة الفقه يرى أنه ليس بناقض إلا بالنية كشيخنا مالك، وهناك من يرى حتى لو صافح صغيرة غير مشتهاة بنت صغيرة ينقض الوضوء، الإمام الشافعي. يعني الأمور، وأنا دائما في الأمور الخلافية حبيبنا علمنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كل أمر اختلف أهل الفقه فيه الأخذ بالأحوط أو لا. الله يصلح حالنا وحالك، وإن وجد الدليل القوي فساعتها العمل به أحلى وأجمل. ما حكم تبديل الفساتين أمام النساء يوم الزفاف مع العلم أنها ساترة للعورة؟ تبديل الفساتين أمام النساء يوم الزفاف، يعني عندنا عادة سيئة بين الأخوات والبنات نسأل الله العفو والعافية، يقعون في مخالفات كثيرة جدا. نخلع يعني أولا لا يجوز للمرأة أن تطلع على عورة المرأة الأخرى حتى لو كانت أمها أختها، العورة المغلظة لا يجوز شرعا. مرة ثانية، لا يجوز للمرأة أما أو أختا أو بنتا أن تطلع على عورة بنتها أو أختها أو خالتها أو عمتها. شوف سبحان الله، العورة المغلظة قبل والدبر ما بين السرة والرطب، هذه تسمى عورة مغلظة. العورة المغلظة قبل والدبر لا يجوز، ما دون ذلك يعني مستور من السرة إلى الركبة سترا كاملا ونبدل الثياب لا حرج. وهذا أمر يوقع في الفتنة، أردنا أن نغير لماذا لا نغلق على أنفسنا ونكون في سترة عن أعين اتقاء الشبهات. نسأل العفو والعافية، نسأل أن يهدي بناتنا وأخواتنا، اللهم أمين رب العالمين. السائل يسأل يقول عمري 55 عام تدين، كلما أطلب زوجاتي ترفض بحجة الأولاد علما أنهم جميعا يعملون، وأطلب وقت الفراغ لكن ترفض وهجرتنا أكثر من عام، تقول تزوج اتركنا، كتبت لها كل ما أملك، هل أتركها تزوج وهل أنفق عليهم؟ قبل أن أجيب السائل نصيحتي للإخوة الأكارم، ليس هذا تشكيك في أخواتنا وأمهاتنا الكريمات، لا، إنما هو من واقع مؤلم مرير رأته العين وسمعته الأذن في عدد كبير جدا من القضايا والمشاكل التي عرضت عليه. نصيحتي للسادة الأزواج، لا تكتبوا كل ما تملكون لزوجاتكم أو لأولادكم، نصيحة لله. فيعني ليس هذا كلامي كما قلت أننا ننفي الخيرية عن كل بناتنا ونساءنا، معاذ الله، لأن في ناس في فضليات كريمات كثيرات، على العكس منهم في العكس النموذج. يعني هناك من الزوج كان يعمل في الخارج لسنوات 20 سنة نماذج رأيتها بعيني كثير، وكان كل ما يأخذه من راتب ودخل يحوله أول بأول على زوجته على بلده. الزوجة تأخذ تضع باسمها وتوكيل عام، تشتري أراضي باسمها، قامت البيت باسمه، رجع الزوج ليستقر في بعد 20 سنة مع زوجته وأولاده، وجد أن كل شيء باسم زوجته، فما كان منها إلا أن ألقت له حقيبة ملابسه في الشارع وقالت لا نريدك لا نريدك فطلقني وأنا أريد الزواج من غيرك. نماذج كثيرة جدا. فلا يكتب الإنسان، اترك الأمر للملك يقسم بينهم راس. وإذا ما كتبت حتى لأولادي ربما ألقوني في عرض الطريق، النفوس أمام ما تضعف، فعلي أن أحتفظ بالخيوط في يدي إذا أردت أن أمنع النزاع بين أولادي، أخاف عليهم من الفتنة، وعندي أموال مثلا كثيرة أو عقارات أو أراضي وزع عليهم فلان، كل واحد يعرف نصيبه وقدره وعقود يكتبها محامي، وإخواننا محامين يعرفون الكلام هذا جيدا. لكن في كل عقد شرط، لا يحق لولدي هذا أن يتصرف في شيء في حال حياتي، شكرا، يعني أنا صاحب القرار ما زلت. هذا ما أقصد أن أوصله لإخواني، وأتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت. أما الأخ الكريم وهي تتمنع وترفضه، تزوج ولكن لا تنفق عليهم، هذا لا يجوز شرعا، لا نعالج الخطأ بخطأ مثله أو أفضح منه، بارك الله فيك. السائل يسأل يقول أعمل مهندسا في شركة تقدم خدمة جدولة ونقل بيانات عمليات البيع والشراء التي تتم في البورصة المصرية، فما حكم هذا العمل علما ليس لي عمل غير؟ يا أخي الكريم، نقل العمليات البيع والشراء وما إلى ذلك لا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، اللهم إلا إذا كانت فيها تدوين الخمور وما إلى ذلك فهذا لا يجوز شرعا. هل يدخل تحت النمص الزوائد التي فوق أو تحت الحاجبين أو بين الحاجبين؟ أولا فيما يتعلق الذي بين الحاجبين خلاف بين أهل العلم، هناك من يرى أنه من الحاجب وهناك من يرى أنه ليس من الحاجب، والصواب أنه ليس من الحاجب. أما الذي فوقه وتحته، يعني فوق الحاجب وتحت الحاجب، في عرف الكثير من الناس ليس من الحاجب، لا هذا خطأ. أنا أقول لإخواننا حتى نقضي على هذا النزاع، امسك هذه العظمة كما أنا وضعت الآن وتشاهدونني وضعت يدي على هذه العظمة، فهذه كلها حاجب. الذي فوق الذي يكون هنا تحت العمامة كما أنا وضعت يدي، والذي يكون تحت الذي يكون على الجفن، يعني يكاد يكون متصل بالأهداب اللي هي الرموش، هو ده يزال، ما سوى ذلك فلا يزال، ما سواه فلا يزال ويدخل في النمص، نسأل الله العفو والعافية. النبي يقول لعن الله النمصة المتنمصة التي تفعل وتفعل به. بنت خالتي رضعت من أمي مرة واحدة، هل تجوز لي؟ يا أحباب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يا أحباب النبي المصطفى، قضية الرضاع قضية خطيرة. أنا لطالما نصحت إخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي أن يتقوا الله وأن يتحروا فيها الدقة جيدا، طالما قلت لإخواني وأخواتي إذا وجدت شبهة الرضاع، نحن ما زلنا في البداية، إذا وجدت شبهة الرضاع فروا من هذا الزواج. إذا وجدت شبهة يعني لسنا متأكدين احنا أرضعنا أم لا، يعني ليس هناك تأكد في الرضاع أصلا، شبهة رضاع، اتركوا هذا الزواج، لأنه قد نتأكد بعد ذلك أننا أرضعنا عشرات المرات فنكون زوجنا الولد لأخته والأخت لأخيها ونسأل عن هذا أمام الله تبارك وتعالى، فلنتق الله. فإذا ما وجدت شبهة الرضاع اتركوها، فروا منها لله تبارك وتعالى. العجيب أنه تأتينا في صلات كثيرة جدا يقول يا أخي يا شيخ، يعني أنا على يقين أني رضعت منها ثلاث رضعات مشبعات. أقول له ماذا تريد بعد ذلك؟ قال يعني هناك رأي فقه يقول خمس رضعات. سبحان الله يا أخي فر من هذا الزواج الذي خلقها خلق غيرها. عدد البنات الآن كثير، حسب آخر إحصائية كل 4.5 بنت أمام راجل أمام شاب، يعني سبحان الله. أنا أقول للسائل الكريم الذي أدين الله به لا لهذا الزواج فهي أختك من الرضاعة. إذا دخلت المسجد بعد صلاة المغرب كان هناك واحد يصلي المغرب، صليت معه وسلم في الركعة الثالثة وأنا كنت أصلي العصر، وسلم معه أم أعيد الصلاة؟ على رأي في الفقه يجوز مع اختلاف نيتين، يعني هذا يصلي العصر مثلا وهذا يصلي الظهر مع اختلاف في النية، يعني إذا اتحدت عدد الركعات في الفريضة هذا يصلي مع الجماعة العصر الظهر لكن لم يكن قد صلاه بنيته إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يقول رجل صاحب محل أراد آخر أن يقترض منه مبلغا من المال لكن لم يكن لديه السيولة المالية، فأقرضه صاحب المحل بضاعة من محله بسعر أعلى من سعر بيعها، فأخذها وباعها لآخر على أن يسدد هذا الدين أو ثمن بضاعة بعد سنة، حكم هذه المعاملة ربا؟ نعم ربا، حكم هذه المعاملة ربا، بالتأكيد ربا، فلنتق الله تبارك وتعالى. يبقى حكم هذه المعاملة نعم ربا. يا سبحان الله يا إخواني، اتقوا الله وتحروا الحلال في معاملاتكم لله تبارك وتعالى. والدتي كبيرة السن لا تستطيع أن تصلي صحيحا على أهل عليها إثم. يا أخي الحبيب نعلمها أقول مرة نعلمه، إلا إذا كانت غير مدركة، يعني أصيبت بالزهايمر أعزكم الله، النسيان الشديد الرهيب، يعني يا أمي صلي، يا ابني أنا صليت والله الحمد لله، تروح أيما مثلا وضيناها ودخلناها الصلاة، تروح في الظهر تروح مصليها ركعة السلام عليك، يا أمي أنت صليت ركعة واحدة، يا ولدي ما أنا صليت من شوية، خلاص لا يكلف الله نفسنا وسعها، احنا بنحاول ندفعها الى الصلاة، لكن يعني هي لا تعرف وواعية ومدركة، نعم آثمة وتعاقب على ذلك أمام الله تبارك وتعالى. السائل يسأل: ما الحكم في أخذ قرض من بنك إسلامي لشراء سيارة؟ إذا كان القرض يا حبيبي فيه فائدة فهو محرم شرعا، هذا الذي أدين الله به. لكن قرض حسن يعطونك الألف تسده ألفا فلا حرج ولا بأس إن شاء الله. ابن يريد أن يتزوج ببنت أكبر منه بعام، حكم الدين لا حرج ولا بأس، إيه المشكلة؟ يعني حتى لو كانت أكبر منه بسنة باثنين بثلاثة بأربعة ولا خمسة ولا مشكلة، ما دام هناك اتفاق وهناك تفاهم فلا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا قمت بإخراج زكاة الحلي لهذا العام على فترات وليس مرة واحدة هل يجوز؟ دائما أنا ما أنصح إخواني في الزكاة، إذا وجبت الزكاة فيحرم تأخيرها، هذا رأي جمهور أهل العلم، يعني وجبت الزكاة يحرم تأخيرها. بعض إخواني يقول أنا أريد أن أخرجها يعني مقسطة على دفعات، أقول لها أقول هذا مقدم وليس مؤخر. يعني على سبيل المثال، لأنه بالمثال يتضح المقال، مثلا سأخرج زكاة مالي في رمضان القادم، بقي علي مثلا 3 أشهر، فإذا أنا من الآن حتى شهر رمضان القادم قمت، أو مثلا من رمضان الماضي فقمت على مدار العام وأخذت أخرج الزكاة يعني شهرا بعد الآخر، راتب هنا مبلغ هناك، وإلى أن يأتي رمضان القادم أنهيت ما علي، إذن أنا في هذه الحالة أنا أخرجت زكاة مالي مقدمة، يجوز، وهذا على رأي في الفقه موجود. لكن زكاة مالي في رمضان مثلا الحالي أو القادم حلت، علي أن أخرجها، لكنني سأضعها عندي ثم أخرجها رواتب للناس، لا يجوز. إذا كان الزوج يكذب في نيته في تعليق الطلاق هل تأثم الزوجة معه؟ لا، الزوجة لا تأثم. وأقول دائما وتكرارا، الرجل يصدق بيمينه في الطلاق، الرجل يصدق بيمينه في الطلاق، يعني لا نشكك في أحد. يعني إذا ما أتينا ليه ويقول أنا قصدت الطلاق، خلاص حاضر نسمع نيته، لا والله أنا ما قصدت الطلاق، سمعا وطاعة، هو يتحملها أمام الله والمرأة ما عليها من إثم. ما حكم الدين في مهنة المحاماة؟ مهنة طيبة إذا ما اتقينا الله فيها، يعني النبي يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهناك من المظلومين الكثيرين الذين يعجزون عن التعبير أو الوصول إلى حقوقهم، والمحامي إذا استطاع أن ينصر هذا وأن يرفع عنه الظلمة فلا يعني مهنة شريفة وطيبة، لكن يراعي الله وتقل فيه، ما يجيش بقى واحد في دعارة ممسوكة وروح يدفع عنه، أو واحد قاتل ومعروف أنه قاتل واخد 50,000 والأرقام اللي بنسمع عنها وروح يدفع عنه، أو إنسان ممسوك بمخدرات بتدمر العباد والشباب وبتخرب البلاد وروح أدافع عنه، لا، هنا العيب فيه وليس في المهنة، نسأل الله العفو والمعافية. ما هي شروط توبة طبيب يتحرش بالمريضات؟ نسأل الله أن يهديه. ما هو ده يعني واحد من إنجاز التعبير من مساوئ الاختلاط الموجود في كثير من بلاد المسلمين، نقول له استغفر وتوب إلى الله وينقل نفسه من هذا المكان حتى لا يغرى أو تغري هذه أو تلك، وعليه أن يقف أمام الله تبارك وتعالى يندم على ما مضى، يندم على ما مضى ويستغفر ويبكي ويعهد الله على أن يصلح فيما هو قادم. وإذا ما نظر إلى طبيب إلى ممرضة أو طبيبة أو امرأة أيا ما كانت وأيا ما كان وصفها، فهي أمه أو أخته أو بنته، أيرضى هذا لها؟ فليتق الله. أرجو من الشيخ أن يعطي نصيحة للأمة لأن الأرض امتلأت ظلما جورا، أين الرحمة بين الناس؟ والله يعني نسأل الله، الخير موجود في هذه الأمة والله ولا يعدم، وأرجو من إخواني ألا تكون النظرة قاتمة أو نظرة متشائمة. نعم الفساد عالي، هذا صحيح، لكن ليس معنى ذلك أن كل الناس مفسدين، وليس معنى ذلك أن كل الناس ظلمة أو أن كل الناس بخلاء، لا يا أخي ولا يا أختي، فإن الخير موجود بفضل الله تبارك وتعالى، ولكننا نوجه ونقول لإخواننا اتقوا الله، يا من تظلمون ويا من تعصون ويا من ترتكبون هذه الفواحش هنا أو هناك، اعلموا أن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون. ربنا في القرآن ماذا قال؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أتدرون ما معنى تشخص؟ يعني العين تنفتح ناظرة لأعلى هكذا، يا الله لا يستطيع صاحبها أن يحركها، لو أني نظرت إلى الأضواء التي مسلطة علي الآن لا أستطيع أن أنظر إليها ولو جزء من اللحظة، ولا يستطيع أي إنسان أن يظل شاخصا ببصره حتى بعيدا عن الأضواء حتى ولو في مكان يعني إضاءته خفيفة لا يستطيع أن ينظر فاتحا عينه وهكذا ناظرا ببصره لا يحرك. سألوا أخواننا الأطباء العيون إنه يؤثر على أعصاب العين ليوم تشخص فيه الأبصار. يا الله مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. انظر ما بعد وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب لما نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. أعيدوا حساباتكم وردوا الحقوق لأصحابها وكفى ظلما وأكلا لحقوق الناس بالباطل وإلا كان الندم شديد يوم العرض على الله. هل يجوز أن أردد الأذان وأقرأ آية قرآنية في سري وأنا في داخل بيت الخلاء؟ نعم إذا يجوز أن أقول أذكاري أو أن أردد الأذان مع المؤذن وأنا في الخلاء بيت الخلاء والحمام. حتى بعض أخوانا قال ربما لا يفهم كلمة الخلاء وهي لغوية صحيحة. يا أردد ولا أحرك لساني وفي قلبي إن شاء الله سبحانه وتعالى ولا حرج ولا بأس. ما حكم زوج قال لو ذهبت لأختك تكوني طالق؟ هذا طلاق معلق. هذا طلاق معلق. يسأل الزوج عن نيته. إن قصد الطلاق حسب الطلقة وإن لم يقصد الطلاق يكفر كفارة يمين. إذن هو بنيته قصد الطلاق طلق الأولى ترجع الثانية ترجع الثالثة لا رجوع فيها ولا لها لا يصلح عنها. أنا مخطوبة هل حرام أقول لخطيبي بحبك وحشني؟ والله هو هيبقى كلام كتير بس قبل الجواز وبعد كده هيمسك الجريدة بالمقلوب ويقرأ الوفيات نسأل الله العفو والعافية. لا يجوز يا أختي الكريمة حرام. الخطبة لا تؤدي ولا ترتب حقوقا لكلا الطرفين لا للرجل ولا للمرأة لا يجوز هذا بعد العقد وتنقلين إلى بيت لا حرج ولا بأس بينك وبين زوجك. أما خلال فترة الخطبة لا يجوز حتى المحادثة في الهاتف لا تجوز شرعا لا تجوز. الله يكون في عون الآباء والأمهات تلاقي الكلام الإنسان يتصل به أخيه يا أم أو صاحبه طوال الليل التليفون مشغول 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 من عقب صلاة العشاء حتى ما بعد صلاة الفجر كل دي مكالمة صلى الله العفو والعافية قاعدين يحبوا بعض في التليفون. هذا لا يجوز شرعا حتى لو أنك تتصل لتبلغ أباها رسالة وهي اللي ردت عليك مش فرصة بقى لا من فلانة نعم كيف حالك الحمد لله أين أبوك غير موجود السلام عليكم. طبعا كلام ده بحصلش نسأل الله العفو والعافية لا يجوز شرعا حتى الحديث في التليفون لا يجوز. ده مجرد كلام عادي فما بالنا بما فوق هذا الكلام بحبك وحشتيني إلى الكلام إلى آخره هذا لا يجوز شرعا فلنتقي الله تبارك وتعالى. أبي يصر ويلح علي أنا وزوجي بالموافقة على عزومته لنا بالذهاب إلى بلد آخر ونزول في فندق على علم أن فندق يقدم الخمور فهل يجوز؟ والله إذا كانت الخمور أمامنا فلا يجوز شرعا لكن لو في مكان يعني حتى نبر به وهذا المكان ليست فيه معصية وعيننا لا ترى فيه محرما نبر الدعوة لكن فيه معصية وتبرج وعري وما شابه ذلك وتمر الخمور من أمامنا ومن خلفنا لا تلب هذه الدعوة. قولوا لأبيكم اعزمنا في بيتك أو تعالى أنت إلينا في بيتنا بارك الله فيك يا أبتا. هل يجوز شراء تمثال مصنوع من الجبس أو الخشب ومنحوت على شكل فيل وغزال عشان نحطه في المنزل؟ لا لا يجوز. النبي نهى عن وضع التماثيل في البيوت ولا حتى في الشوارع ولا في أي مكان ولا في الميادين ولا ما شابه ذلك كل ذلك محرم شرعا ولنتقي الله تبارك وتعالى. فطرت في رمضان قبل الماضي 13 يوم بسبب مرض والحيض ولم أستطع القضاء بعدها لحمل ورمضان الماضي فطرت 9 أيام للنفساء والآن لا أستطيع القضاء لأن رضع الحق. يا أختي الكريمة ليس الرضاع على طول الخط مانعا للقضاء والصيام. إن الذي يحدد إذا كانت الحامل أو المرضع تفطر من عدمه طبيب مسلم هو الذي يقول. كثير من الأخوات الحوامل تصوم رمضان وهي ترضع وتصوم. من الذي يقرر ذلك؟ الطبيب المسلم الثقة أو الطبيب. لأن بعض أخواتنا الكريمات من نفسها كده من نفسها ابتداء من نفسها حامل لا أنا هفطر بقى إن شاء الله وبعدين بترضع لا عشان الولد. من قال هذا؟ يعني سبحان الله، يعني علينا أن نعرض الأمر على أهل التخصص. يا طبيب يا مسلم يا طبيبة، هل يمكن لنا أن نصوم؟ وهذا بالحال نعم، يبقى إذن فطرك محرم شرعا. لا والله الطبيب يقول أنه هناك خطر على الجنين أو عليك لضعف أو خلاص نسمع كلام الطبيب، وفي حالة الرضاع ضعف نسمع كلام الطبيب، في هذه الحالة نقضي أياما أخر من أي في عدة أخرى. إذا أخرت القضاء لعذر كما ورد لمرض وما شابه ذلك عليك القضاء إن شاء الله، ولا تبرأ الذمة. إما إذا أخرنا بدون عذر القضاء والكفارة معا، إذن حيثما تنتهين إن شاء الله تقضي أيامك هذه بإذن الله تبارك وتعالى. أنا معلمة، زميلاتي غير ملتزمات بالحجاب الكامل، أنصحهن هل آثم بترك نصحهن دائما وأبدا؟ ما أنصح إخواني وأخواتي الكريمات؟ أن نتخير الوسيلة والأسلوب في تقديم النصيحة لغيرنا أيا ما كان، رجل مع رجل، امرأة مع امرأة، لكن رجل مع امرأة على نظام بعض الشباب والخوات في الجامعات يقول والله يا شيخ أنا ما بعمل حاجة، ده أنا بس بقدم لها شريط أو بقدم لها كتاب ده عشان تقرأه. لا يا أخويا مش عايزينك تقدم لها حاجة، مش عايزين يا أخويا، احنا بنقص انت، بنقص انت، ما تركت فتنة علي أضر على الرجال أو أشد على الرجال من النساء. النبي قال كده الأخوات يقدموا لها، حضرتها خليك مع الرجال، لا احنا سايبين الرجال ها والشباب ونقدم للبنات. زي برضو بعض شبابنا ما لا يحلو له أن يأخذ كشكول المحاضرات إلا من بنت. طب ما انت عندك الرجالة ما شاء الله كتير، لا أصل كشكول محاضرات البنت ريحته كويس والتاني رائحته غير طيبة، هذا لا يجوز شرعا، هذا عبث بدين الله، فلنتق الله تبارك وتعالى. فأقول لأختنا الكريمة قدم النصيحة ولكن بأسلوب طيب غير منفر، أسلوب لا يشعر أو لا يفهم منه الاستعلاء، لا يفهم منه احتقار من أمامي، لا يفهم منه أنني على طاعة وتقى والآخر على معصية وفجور، لا لا لا، إنما أسلوب يظهر منه الحرص على من أمامي ومدى حبي له ومدى خوفي عليه، هذا ما أدين الله تبارك وتعالى. لكن أترك النصيحة أكون آثمة بالتأكيد، نسأل الله العفو والمعافاة. نسأل الله العفو والمعافية، اللهم أمين رب العالمين. ماذا في عمليات تكبير السن؟ يعني قلنا قبل ذلك يا إخواني فيما يتعلق بمثل هذه الأمور علينا أن نتقي الله، يعني ما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسده. يعني نسأل الله العفو، العملية دي لم تنتشر إلا في يعني الأونة الأخيرة، سنتين ثلاثة أربعة بالكثير، انتشار رهيب. هذا مرهم يكبر الصدر، هذا مرهم يصغره، هذا مرهم يطول الأنف، هذا مرهم يقصره، هذا مرهم يكبر العضلات، هذا مرهم، كل هذا تهريج ولا أصل له وضحك على الناس وتهريج ناس على العفو والعافية. فلنتقي الله، حتى لو كان هناك هرمونات بيتم حقنها وتكبر وصغر لا تتدخلوا في صنعة الله، لأن مضرها كثيرة على البدن، زي اللي بيعملوا شد الجلد بتاع الوش. طب ما هنقعد نشد فيه ما هيتقطع، هنقعد نشد لحد فين؟ طب وبعدين واخرتها بعد كده يحصل ايه؟ زي اللي تمشي وحاطه الاصباغ على وشها، اذا رايتم وجهها بدون هذه الكيماويات التي حرقت الوجه فان الانسان يتاذى من مجرد النظر الى الوجه. سبحانك يا الله، مهما كان جمالها والله هي ادت نفسها. وذلك انصح اننا لا نلجا اليه الا في اضيق النطاق إذا كنا محتاجين إلى هذا عمليا، يعني حاجة خارج عن حدودها، والطبيب والعلم يعني ممكن يتدخل في هذا لا حرج ولا بأس، لكن عشان الشكل والخصة دي حرام ولنتق الله. زوجي عصبي وغيور، يمارس العادة السرية يعني دائما، أحزن وأقصر أحيانا في خدمته، هل علي إثم؟ يعني منطق عجيب، الحلال بين يدي ويقع في الحرام، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يعني الحلال بين يديك، الإصرار على الوقوع في الحرام، ارحمنا يا رب ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا أخت الحبيب بارك الله فيك، لا تعالج الخطأ بخطأ ولا تقصري في خدمته، هو المسؤول عن معصيتي أمام الله تبارك وتعالى، وندعو الله له بالهداية، اللهم أمين يا رب العالمين. هل يجوز الزواج من مسيحي أسلم لكن عنده زوجة وأولاد؟ إن كان قد أسلم نعم، أسلم معنى كلمة أسلم، لكن مش حالك لا يجوز. أختي وقعت في مشكلة مع زوجها ويريد أن يتزوج عليها، أصابها المرض، فقمت بالذهاب إلى عراق جهلا مني حتى أعرف ماذا حدث، لكني ندمت على ذلك. ما دمنا قد ندمنا على ذلك فلا حرج ولا بأس. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء، لا يجوز الذهاب لا إلى المنجمين وإلى السحر المشعوذين وما إلى ذلك، هذا حرام شرعا ويخالف العقيدة الصحيحة، فلنتق الله أيها الأحباب. فإذا فعل إنسان ذلك وندم ورجع وتاب إلى الله، فالله تبارك وتعالى غفار إن شاء الله. هل يجوز في العقيقة شراء الخروف مذبوح، الخراف مذبوحة؟ نعم، يعني إذا اتفق الإنسان مع الجزار وقال له أحضر لي خروفا هو عقيقة لابني أنا نويته كذلك، ثم الجزار ذبحه وقام يعني بتضبيط وتقطيع وما إلى ذلك، وأن أخذته إلى البيت للطهي فقط لغير، لا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن أشتري لحمة لا، لا تجزم. مريضة بالوسواس القهري، وعليكم الصلاة وبركاته، فهل يحاسبني الله على تلك؟ علما أن الوساوس تأتيني في العقيدة والدين، ما الحل؟ أنصح كل من كان مصاب بذلك، أسأل الله أن يشفيه وأن يرفع عنه، هذا من عمل الشيطان فاجتنبوه، ونحن نأخذ ديننا من الله. من كرم الله علينا يا إخواني ويا أحبابي أنه لا يعاملنا بما حدثتنا به الصدور، كل ما دار في داخل صدورنا لا نحاسب عليه فلا نلقي له بال، حتى يعني إذا الإنسان كان شديد الوسوسة يعني يتلفظ بلسانه يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولا تلقي له بال بفضل الله تبارك وتعالى. وإن كان هناك يعني رأي يقول هنا يعني يعرض نفسه على طبيب، لأن هناك فعلا علاج لهذه الوسوسة يأخذه يشفى منها بإذن الله تبارك وتعالى. مات شخص ولم يكن له أولاد، هل يتصدق عنه أم يعطى إخوانه؟ إذا مات إنسان وليس له أولاد، يعني إذا أردنا أن ننفعه بجزء من ماله في صدقة جارية فبها ونعمة، وهذا عمل طيب إن شاء الله سبحانه وتعالى، ثم يعطى الورثة، يعني له ورث، إخوانه يرثونه، إخوته وأخواته يرثونه إن شاء الله إذا كان له إخوة بفضل الله سبحانه وتعالى أو أخوات. زوجي قال لي إذا ذهبت إلى مكان ما تبقي طالق، وأنا لم أذهب ولكن طلقني. ده هو عايز يخلص منك، نسأل الله العفو والعافية، محسوبة طلقة، لأن هو علقها في الأول ثم أكدها، يعني علق ثم أكد، إن ذهبت تكوني طالق، وهي لم تذهب ألا تخلص أنت طالق، نسأل الله العفو والعافية، الله يهدي يا رب. ابني مدمن والإدمان قضى على بيتي وضاع زوجته وابنته، وحاول معه بشتى الطرق، حاولت معه بشتى الطرق فيش فايدة، ماذا أفعل؟ هذا يحتاج إلى طبيب وليس شيخ، هذا يحتاج إلى طبيب، إلى مصحة، حتى أثر السموم هذه تخرج من جسدي، هذا يحتاج إلى علاج. أولادي لم أعمل لهم عقيقة، هل يجوز أعمل لهم هم كبار؟ نعم، إذا تأخر الإنسان منا عن عمل عقيقة لأولاده وهم صغار لضيق ذات اليد ثم كبروا يفعل لهم، حتى الواحد منا إذا لم يكن أبا قد عمل له عقيقة يفعل لنفسه إن شاء الله سبحانه وتعالى. مات زوجي بالخارج خلال العمل، فصرف لنا مبلغ من التأمين كتعويض، الحكم حلال شرعا ولا بأس به؟ يعني الشركة دفعت مبلغا من المال، ربما مات في حادث، ربما مات أثناء العمل، وهذه قوانين العمل لا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. سيدة عمرها 65 سنة، زوجها مات، تريد أن تذهب إلى العمرة مع الرفقة الصالحة، هل يجوز؟ إذا كان في فترة العدة فلا يجوز، إذا كان في فترة العدة تنتظر حتى تنتهي عدتها، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أيام يعني. أما إذا كانت العدة قد انتهت هل تخرج أم لا؟ رأيان في الفقه، الأصل ألا تخرج إلا مع ذوي محارمها، أبوها أخوها عمها ابنها، كل من يحرم الزواج عليها، والرأي الثاني وهذا هو الأصل الذي أدين الله به، والرأي الثاني يقول إذا خرجت في رفقة آمنة وصالحة فلا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. تقدم لي شخص أكبره 8 أشهر وهو على علم بهذا، وإني متحير أوافق أم لا؟ نعم، ما دام يعلم وليس فيه تدليس ولا خلاء ولا إخفاء فلا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى، ما دامت القلوب قد تلاقت والأفكار متوافقة بإذن الله جل وعلا، والدين من قبل ومن بعد كذا الأخلاق فلا حرج ولا بأس. أختي هجرها زوجها منذ عامين، وأمه أرسلتها إلى بيت أهلها منذ ذلك الوقت، ويرفض أن يعيدها أو يطلقها، هل عليها إثم في أن تطلب الطلاق؟ لا ليس علي اسم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني هو غفر الله لنا ولا هجرها ومن عامين، وبعدين أمه كملت العملية راحت بعتها بيت أبيها. طب هو هل هي ولا يريد أن يطلقها، ده هذا إنسان متعنت وحيسأل عن هذا أمام الله سبحانه بالتأكيد. طب هي عليها اسم طلبت الطلاق، ما دامت استنفذت كل السبل الصلح والرجوع فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى أن تطلب الطلاق بإذن الله جل وعلا. ما حكم رجل يهين زوجته لنقص في شخصيته أمام الناس وتحملت 20 عام، هل من مرد لكرامتها في حدود الشرع؟ أقول للأخت الكريمة هنيئا لك، يا سبحان الله تهنئها على ماذا؟ على ثباتها وصبرها، الله قد أعطاها أجمل هدية في حياتها، إنسان يتحمل أوزارها أولا بأول ويهاديها بحسنات إن كانت له حسنات. فأقول يا أختاه أبشري بخير كبير بفضل الله جل وعلا، ولا تردي الإساءة بمثلها، وفوضي أمرك إلى الله، فلا أحلى ولا أجمل ممن فوض أمره إلى الله. ونصيحتي لكل من يقع في مثل هذا الفعل الذميم من الرجال أن يتقوا الله، أن يتقوا الله وأن يراجعوا أنفسهم. وهل يرضى ذلك لأخته؟ هل يرضى ذلك لبنته؟ هل يرضى ذلك؟ كلنا يستطيع أن يجيب إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل يجوز كشف وجهي أمام أولاد إخوة زوجي الصغار؟ إذا كانوا صغارا، إذا كانوا صغارا ولا يملكون شيئا في هذه، وعفوا لا يعني غير مميزين، فنعم يجوز كشف وجه. أما إذا كانوا كبارا فلا يجوز. أحب الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، وأجبنا على كافة أسئلتكم، والفقرة الثانية أجبنا على عدد كبير جدا من الرسائل القصيرة. إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، هذا إذا كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليل.